إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر.
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من هذا البرنامج أحكام القيام. وكنا قد أفضنا الكلام في لقاءات سابقة حول حكم القيام ووقته وعدد ركعاته، ومما يتصل بذلك معرفة صفة قيام الليل على وجه الإجمال. فتكلمنا عن النية وعن دعاء الاستفتاح وعن بعض أحكام القراءة في صلاة الليل، ثم أفضنا الكلام عن الركوع وما شرع فيه من أذكار مما تختلف به صلاة قيام الليل عن الفريضة والنافلة. إن أعظم مظاهر الخشوع والإنابة والتذلل والقرب من الله هو السجود، ولذلك شرع للمصلي أن يكبر ويخر ساجدا، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه راغما له أنفه خاضعا له قلبه، ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيما على التراب، معفرا له بين يدي سيده راغما له أنفه خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمته خاضعا لعزته مستكينا بين يديه، أذل شيء وأكسره لربه سبحانه، مسبحا له بعلوه في أعظم سفوله، قد صارت أعاليه ملوية لأسافله ذلا وخضوعا وانكسارا، وقد طابق قلبه حال جسمه فسجد القلب كما سجد الوجه، وقد سجد معه أنفه ويداه وركبتاه ورجلاه، وشرع له أن يقل فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع، ولا يحمل بعضه بعضا، فأحر به في هذه الحال أن يكون أقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه الإمام مسلم. ولما كان سجود القلب وخضوعه التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه، كما قيل لسهل التستري: هل يسجد القلب؟ قال: إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. ولقد كان السجود كمثل الركوع مما وردت إطالته في صلاة قيام الليل، كما جاء في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم، ومنه: وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم بمنزلة قيامه ثم سجد، فكان سجوده مثل ركوعه، وقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكنا ذكرنا في لقاء سابق المقصود بالطول هنا، وأن المقصود به أنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. ويمكن بيان بعض ما يتعلق بالسجود في المسائل التالية: المسألة الأولى، ورد في بعض الأحاديث مقدار وقت سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل، ففي حديث البراء أنه قال: كان قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتين فجلسته ما بين السلام والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية: ما خلا القيام والقعود. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يسجد السجدة بقدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. ومعلوم أن ذلك إذا كان الإنسان يصلي لوحده، أما إذا كان إماما فالوضع يختلف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال من وراءه من المصلين كما ثبت في عدة أحاديث. المسألة الثانية أن السجود هو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله سبحانه. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلا يجوز في السجود قراءة القرآن، وإنما هو موضع لاستجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى وطلب عفوه. ولذلك رجح جمع من العلماء أفضلية السجود على بقية أفعال الصلاة، لأنه أقرب المواضع مع الله عز وجل. وقد مدح الله عز وجل الساجدين، وقال الله سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال ابن عطية في تفسيره: قوله من الساجدين يريد من المصلين، فذكر من الصلاة حالة القرب من الله عز وجل وهي السجود، وهي أكرم حالات الصلاة وأقمنها بنيل الرحمة. المسألة الثالثة أن جميع ما ذكرناه من أذكار في الركوع في لقاء سابق فإنها تقال في السجود. روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أقول في السجود مثل ما أقول في الركوع. لذلك غالب ما ورد من أذكار في الركوع ورد قولها في السجود. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة كان يقولها في سجوده، من ذلك قوله كما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن ذلك قوله كما جاء في سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ومن ذلك قوله كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعند مسلم: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ومن ذلك الدعاء الوارد في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عبد الله بن الحارث الهمداني أن علي رضي الله عنه إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، الحمد لله رب العالمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي رواية: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي لفظ: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمران أن عائشة قامت ذات ليلة تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فوقعت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول: سبحان ربي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أعوذ بالله برضاك من سخطك، وأعوذ بمغفرتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي رواية قالت: وضعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. ويقول عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يداي بما جنيت على نفسي. المسألة الرابعة أن الأمر بإكثار الدعاء في السجود على ظاهره. يقول ابن حجر رحمه الله: وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود من حديث أبي هريرة بلفظ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، أخرجه الترمذي. ويشمل التكرار للسؤال الواحد. انتهى كلامه. أيها الأخ المستمع المبارك، السجود آكد المواضع في الصلاة للدعاء بما شاء العبد من خير الدنيا والآخرة، فألحوا في الدعاء، فأنتم أقرب ما تكونون من الله، أكثروا من الطلب فأنتم بين يدي أكرم الأكرمين، أنتم بين يدي واسع الفضل كريم العطايا من يده سحاء الليل والنهار. لا تخجلوا من سؤال ربكم سبحانه، هو الغني، هو القادر، هو الرحيم، هو أرحم الراحمين. اسألوا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، اسألوا من يفرح بسؤالكم له. اللهم حقق لكل داع الرجاء، اللهم أعطي كل سائل سؤاله، اللهم ارحم عبادك، اللهم اغفر لهم وجد عليهم يا أرحم الراحمين. وحتى ألقاكم في لقاء قادم نستكمل فيه ما تبقى من أحكام قيام الليل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر،
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.